بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حقيقة قراءة القرآن كما قال الحسين صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله، كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه، كيف نقرأ القرآن وكيف نفهم القرآن؟ تقرأ الآية المباركة كعبارة أمامك، فتأخذ منها مفهوم يفهمه كل من يقرأ هذه الآية، ولكن عندما تتدبر فيها أكثر ونتأمل الآية أكثر نصل إلى مستوى أن هناك إشارات، شايف الفلاش هذا اللي يصير أمامك، إشارات لأولي الألباب، وهذه الإشارات بعد العبارات تأتي. تقرأ الآية، الآية واضحة أمامك، لكن بالتدبر تظهر الإشارات. فالإشارات ماذا تصنع؟ كلما تتأملها تعطيك كنزا من المعرفة. فإذا تدبرنا الإشارات أيضا، يعني لازلنا في الآية أمامنا ما نمشي بسرعة، لذلك الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول إذا قرأت القرآن لا يكن همك آخر السورة. شوف كيف يعلمون أهل البيت نقرأ القرآن، لا يصير همك أنك تنتهي السورة بسرعة حتى تخلصها وتصل إلى آخر السورة، لا، اتأمل الآية التي أمامك، امشي معاها بهدوء. تارة تريد أن تقرأ سورة ياسين للحفظ والبركة والنور، تقرأها بسرعة وتمشي عنها، وتارة تريد أن تقرأ سورة ياسين للمعرفة، للفهم، لفتح الكنوز، فسورة ياسين ما تفتح كنوزها لمن يقرأها بسرعة، اقرأها بسرعة الله يوكل فيك 70,000 ملك في بعض الروايات يحفظونك في الليل والنهار مجرد قراءة السورة، لا، مجرد النظر في القرآن هو فيه خير وبركة من دون قراءة، هذا كله نحن متفقون عليه. لكن لاحظوا المسألة وين، عندما أقرأ القرآن الكريم هذه عبارة أمامي، آية مباركة تتحدث أمامي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف الوعد ما هو والوعد من وين، يعني أنت تقول وعد الحر دين، واحد يحكي معك يعطيك وعد تقول له وعد الحر دين، وكل شعوب الأرض تحترم الوعد حتى الذين لا علاقة لهم بالإسلام وبالإيمان، الوعد عندهم شيء مقدس، إذا واحد أخلف الوعد يسقط أمامهم، ولذلك الأطفال على براءتهم. الأب عندما يعد أولاده إذا وعدهم بشيء يجب أن يفي لهم بما وعدهم به. هذه الأخبار الواردة لماذا؟ حتى ننمي شجرة الإخلاص وشجرة التربية وفسائل الالتزام بالوعد في نفسية هذا الطفل البريء. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول: إذا وعد أحدكم ولده بشيء فليفي له به. فليفي، هذه فاء التفريع واللام للوجوب، يعني يجب عليك أن تفي له. إذا وعدته بشيء، إذا قلت أنا رايح إلى السوق وسأجلب لك معي لعبة، إذا قلت للطفل هذا الكلام يجب أن تجلب معك لعبة، يعني يكون عندك قضية جلب اللعبة للطفل في البيت ما تقل أهمية عن فتح المكتب التجاري والبورصة والأسهم والمعاملات. لأن إذا انتبهت إلى الأسهم والتجارة والعمل وما التفتت للطفل اللي في البيت، معناه راح تخلق إنسان منحرف خلقيا. لأن بمجرد عودة الأب إلى البيت والطفل ينظر إليه، أول ما يجي يشوفه هو في قرارة نفسه أن الأب يأتي إليه باللعبة خلاص. أو يقول لك: إذا وصلت للعمل بابك خابرني، أحب أسمع صوتك. أنت أحيانا تريد أن تتخلص منه، تقول له: يلا إن شاء الله أخابرك، أنا أتصل معك. لكنك يعني مقرر أنك ما تتصل، تريد تتخلص منك. لما تقول أتصل يجب أن تتصل معه، لأنه ينتظر من عندك التليفون، يبقى ينتظر ولو دقيقة تسلم عليه وتقول له: بابا أنا مشغول عنك. أو ما تقول له أني أتصل معك. يعني لاحظ المسألة، مسألة الأسرة مسألة ليست مسألة عادية. صحيح هؤلاء أطفال صغار عندك في البيت، صبيان صغار، بنيات صغار، لكن لكل واحد التزام خاص، ويسألك الله عنه، الله تبارك وتعالى يسألك عنه. جاء طفلان صغيران إلى الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم وسألاه في قضية. طفلان صغيران، واحد عمره 4 سنين واحد عمره 5 سنين. الإمام أمير المؤمنين كان جالس، قال لولده الحسن: قال بني احكم بينهما بالعدل، وإلا فأنت مسؤول عنهما أمام الله. وهم طفلين صغيرين. يعني المسألة ليست مسألة الإسلام أنه نطبقه فقط مع الكبار، يعني أنا أدخل في الأسرة في البيت أطبق الإسلام مع الكبار الذين هم في سني، لا، هذا خطأ. الإسلام يطبق مع كل كائن حي، حتى مع النملة اللي في بيتك. إذا أنت شلت حملت طبق الطعام ولاحظت نملة تمشي على الطبق، ماذا تصنع معها؟ هنا في موقف لك، تقتلها أو تدفعها أو تنفخها أو ماذا تصنع معها؟ لك موقف معها النملة، أنت مسؤول عنه أمام الله. ملتفت ولا ما ملتفت؟ يعني علي بن أبي طالب عندما يقول: لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. يقول: إذا يعطوني السماوات السبع والأراضين السبع ويقولون لي أمر، تفسير الكلام قبل الليالي، هذه الآن غير ذاك الكلام اللي مر، هذا كلام جديد. يقولون لي: نعطيك السماوات السبع والأفلاك السبع بما فيها، واسلب فقط اسلب النملة جلبة الشعير هذه اللي تحملها. شايف تحمل جلبة شعير؟ يعني مو شعيرة، تحمل القشة مالت الشعير وتمشي. الإمام علي يقول: أنا لو يعطون السماوات السبع والأراضين السبع يقولون لي اسلب هاي الجلبة من النملة، ما مستعد اسلبها، ما مستعد اظلم النملة هذه. يعني لاحظوا المسألة يا اخوة. ورجل ينظر الى ذاك اليوم، واحد يقول لي، انا كثير يسألوني، بس هذا يعني قسم، يقول: انا متألم حقيقة، في السيارة دحست قطة قتلتها، انا متألم، ماذا اصنع؟ واحد يقول هكذا، اقول له: طيب استغفر الله سبحانه وتعالى وادفع صدقة ويجب ان تحترس. لا، واحد يأتي يقول: انا ضربت قطة مثلا، او متألم اشعر بعدم راحة. لكن واحد يقول لي: انا ضربت قطة بالطريق، وانا امشي شفتها امامي وهدفت عليها حتى أضربها بالسيارة وضربت. قلت له يعني هي اجت على السيارة؟ قال لا والله انا رحت لها. قلت له طيب تعرف ان لك موقف امام الله عند هذه مع هذه القطة، تعرف ولا ما تعرف هذا الشيء؟ هذه لها خالق؟ ما لها خالق ولا هكذا على شكل فوضى يعني؟ لها رب حكيم خالقها ومسجل لها كتاب، ويوم القيامة تحشر وتحضر انت معاها في محكمة كبرى وتسألك تقول لك لماذا قتلتني؟ يمكن عندها اطفال صغار مسكينة طالعة تجيب لهم طعام انت قتلتها حرمتها من اطفالها، يمكن ذول الاطفال الصغار يموتون الان. هذا كلامي له. ولذلك الرجل ذلك من الانصار الذي ضرب قطة امام الرسول، وكلكم تعرفون الحديث لان دائما ينقلوه الخطباء، الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر اليه ضرب القطة، قال لأصحابه وقيل يقول للإمام أمير المؤمنين قل له فليستعد لجوابها يوم القيامة. إذن هناك حقيقة مسؤولية، يعني واحد يشعر بالمسؤولية، يربي نفسه على المسؤولية وليس على الفوضى. عندك ولد في البيت كيف تتعامل معه؟ بعض الآباء يتعامل مع الأولاد باليد، ما يحكي معهم، فقط يداه تتكلمان في البيت. يعني هذه مصيبة حقيقة، خصوصا الولد. البنت، مشكلة الأب الذي يرفع يديه في البيت يدمر الأسرة، هذه الأسرة تتمزق. يعني يخرج بعدين حتى عندما يكبر يخرج معقد، شخصيته ضعيفة، ما يستطيع أن يواجه المشكلات، ما يستطيع أن يواجه العالم. طيب يا عمي اتكلم مع ولدك، اسمع كلامه، لا تتجرع عليه، لان هذا رجل انسان، خصوصا اذا وصل، يعني اذا طلع من السنة العاشرة مشكلة كبيرة التعامل معه، حتى وهو طفل صغير، حتى وهو طفل صغير. الامام الحسن سلام الله عليه يلاحظ اطفال صغار يقول انكم صغار قوم ويوشك ان تكونوا كبار قوم اخرين، فيعطيهم الشخصية، يعطيهم المنعة. أما أنه كل ما يحكي الولد أضربه، والله أنا أبوه في البيت، لا، هذه ليست من التربية أبدا. الأب في البيت يكون رحيم، يكون إنسان خلوق. المرأة كذلك، الأم يجب أن تكون رحيمة، تكون خلوقة، تهيئ أجواء طيبة في البيت، ما تحاول مثلا تثير غضب الأب على الأولاد. بعض الأمهات هكذا، إذا دخل الأب في البيت تبدأ تقص عليه ما صنعه أولادها خلال النهار، والحال القضايا ممكن معالجتها. يعني في أمور يتدخل فيها الأب إذا رأى أن هناك إشارات تدل على انحراف الولد، هناك أصدقاء سوء يمشي معهم، يتأخر في الليالي، ما يجي إلا بعد منتصف الليل، لا، هنا الأب لازم يكون حازم ويسأل ابنه ويتحاور معه ويصل إلى قلبه ويفهمه ويقنعه أنه هذه، يقنعه أنك لا تمشي مع أصدقاء السوء، لأن هذه الصداقة تجرك إلى المخدرات وإلى القمار وإلى السجن وإلى المستشفى وإلى القبر، تدمر حياتك كلها. هذا صحيح أيضا بأسلوب. أما أنه من دون هذه الأمور يكون الأب مثلا متجبر متنمر في البيت، أو المرأة تكون كذلك، لا، يعني يجب أن يكون هناك حقيقة حس الاحترام. فالأب عندما يدخل في البيت هكذا، إذا قال لولده سأجلب لك لعبة، لعبة، أجيب لك لعبة، هذا وعد، فيجب أن يفي بالوعد، يجب أن يفي بالوعد. خلاص أنا طالع أنتظرك في الباب، البس ملابسك وتعال حتى أصحبك معي في السيارة. يجب أن يبقى واقف ينتظره إلى أن يلبس ملابس الطفل أو يجي ويركب مع أبيه في السيارة. أما إذا قال هذا طفل ما يفهم شيء، يلا أنا أروح، ومشى في السيارة، يعني خلق مشكلة كبيرة في نفسية الطفل. ولذلك أهل البيت يركزون على هذا المعنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أب والد عنده أولاد أمامه صغار، فكان يقبل واحد والثاني يتركه ما يقبله، الثالث يقبله ربع قبله، واحد يقبله الثاني ما يقبله، الثالث يقبل ربع قبلة. الرسول لاحظ هذا اللي ما قبله ينظر له بانكسار يعاين عليه ولسان حاله يقول يا أبا لماذا ما تقبلني أنا ابنك أيضا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا ساويت بينهما، هل لا عدلت بينهما، ما تكون عادل، كل واحد قبل قبلة، إما ما تقبلهم أو تقبلهم كل واحد قبلة، لأن هذه القبلة هي الإنسان اللي يقبل ولده الله يكتب له من الحسنات ما شاء الله. إذا قبل ابنته كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، هذا الحديث من ولد إسماعيل، خصوصا البنت، لأن البنت تشعر بجوع عاطفي تريد من أبيها يقبلها يعطيها حب يعطيها حنان حتى ما تشعر بالجوع العاطفي وبعدين أي واحد من الشباب إذا ابتسم أمامها تركض وراه، لا لازم يحفظ هذا الشيء. فلاحظ حتى القبلة في الأسرة لها حساب، الكلام له حساب. القرآن الكريم يقول وأنت في الحجر، اقرأوا في سورة النور، اقرأوا هذه الآيات. المشكلة اليوم طلعت لنا ثقافة جديدة تسمع ليالي قمراء بالمحطات الفضائية والدكتور فلان وكذا ومجموعة كبيرة من المثقفين والعلمانيين والشرقيين والغربيين يناقشون التربية الجنسية وكيف احنا ندخل التربية الجنسية للبيت وكيف ندخل التربية الجنسية لمدارسنا. بعض وزراء الإعلام وزراء التربية وزراء الإرشاد في بعض الدول العربية والإسلامية أقروا بإدخال التربية الجنسية إلى المدارس وطالبوا بها. لاحظ هذا شيء يعني هبوط خلقي رهيب والله العظيم. القرآن الكريم يبين أولا التربية الجنسية هذه كلمة، يعني كلمة تغطية، لكن تحتها تحت هذه المظلة براكين من الدمار الشامل للأسرة وللفرد وللمجتمع وللعائلة. الغريزة الجنسية ما يحتاج لها واحد يعلمك على الغريزة الجنسية، الغريزة الجنسية ما تحتاج لمن يثيرها حتى أني أجيب أفلام جنسية أمام الأولاد وأشرح لهم الغريزة الجنسية والأعمال الجنسية. هذه مصيبة حقيقة، خصوصا الآن محطات الفضاء العالمية ماذا تصنع بنا، دمار شامل. يعني حقيقة يجب أن نحفظ عوائلنا ونحفظ أبنائنا ونحفظ هويتنا، نحفظ شخصيتنا، مسؤولية كبيرة. مثل ما تروح للمسجد تصلي يجب أن أذهب إلى البيت أخصص للأولاد ولو ساعة واحدة بالليل بالنهار الصبح العصر أجلس معاهم أحدثهم. الله يرحم أيام زمان ما أحلاها والله، تشوف الأب يجي يجلس يحدث أولاده، الأم تحدثهم، الجد يجلس يحدثهم، الجدة كبيرة السن جالسة وأحفادها محدقون حولها ملتفين حولها وتنقل لهم ذيك القصص الرائعة عن فضائل أمير المؤمنين، عن رسول الله، عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الآن الأولاد ما يسمعون هذا الشيء أبدا، تلفزيون اجى اخذهم حشرهم حشر هكذا، وكل يوم يتفننون بملايين البرامج اللي وراها جيش من علماء النفس اليهود وغير اليهود حتى يأثرون على هالاولاد وياخذوهم يقربوا لهم فكرة القتل وفكرة الدمار وكيف واحد يقتل اخاه وكيف كذا وكيف. شوف الجرائم في امريكا نفسها، طلاب طالب عمره 5 سنين 6 سنين يحمل السلاح ويدخل بالصف، المدرسة موجودة المعلمة موجودة الأطفال موجودين ويبدأ يقتلهم كلهم يطلق عليهم النار. لماذا؟ لأن هذه التربية هكذا، تربية وصلت بهم إلى هذا الحد لأنها ما مأخوذة من مصادرها الصحيح، فتحت عنوان التربية الجنسية. الآن لاحظ القرآن في سورة النور، اقرأوا سورة النور أيها الأحبة، وخصوصا النساء، خصوصا المخدرات، النساء المؤمنات، وكل نسائنا مؤمنات ولله الحمد، يقرأنا سورة النور. والله إن في سورة النور أجواء العفة والعفاف وأجواء الحجاب وأجواء التوجه إلى الله بشكل عجيب. يقول ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، 3 مرات، لازم 3 مرات بالبيت هالأطفال الصغار واللي يشتغلون في البيت وملك اليمين العبيد والتركيز على الأطفال أنه ما يدخلون على حجرتك ثلاث مرات باليوم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. يقول ما تسمحوا لهم يدخلون عليكم بحجرة النوم، لازم يطرقون الباب. يمكن الأب ما يكون لابس ملابس كاملة، بعض الآباء ما يلتفت على الطريقة الغربية، يلبس شورت ويطلع قدام أطفاله وقدام بناته، يعني مودرن عصري هكذا، ملتفت شلون؟ وهذه حقيقة خلاف المروءة، خصوصا إذا في البيت بنات، يعني لازم الأب يكون محتشم أمام بناته وأمام أولاده، يعلمهم على الحشمة، يعلمهم على اللباس، يعلمهم على الاحترام، يعلمهم على العفة. ما يسمعون منا إلا كلمة حلوة. هذه سورة النور. فمسألة الوعد تركيز عليها في تربيتنا في أمورنا. فنحن الآن بالعبارة، الآن كل هذا الحديث بالعبارة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا الوعد، هاي العبارة. لكن عندما نتحقق ونتأمل أكثر فأكثر تعطيك إشارات، وإذا هنا الوعد يختلف عن هذا الوعد الذي نقول فيه في التربية، لا، هناك وعد أكبر، هناك وعد بتمكين الإسلام، بتمكين القرآن، بنشر العدالة الاجتماعية، بنشر الأمن في العالم، محاربة الفقر، محاربة الظلم، محاربة الجهل. لا جهل ولا فقر ولا ظلم ولا اضطهاد ولا حرمان. الإنسان أينما يكون عزيز، أينما يكون كريم، حقوقه محفوظة، ما ممكن تهدر الحقوق. هذا الوعد، لاحظوا الدقة. الآن أيضا عندما تتحقق أكثر ترتفع إلى مجالات أوسع من الإشارات اللي تجيك، تصل إلى لطائف، لطائف يعني لطيفة خافية، تخفى من اللطف، يعني أنه شيء خافي، وليتلطف يعني اللي يخفي نفسه ما يظهر نفسه. فتجد لطائف، قضايا رهيبة لكنها خافية على العقل البشري ما يصل إليه. بعد ذلك هذه اللطائف تنقلك إلى الحقائق، وإذا أمامك حقائق عجيبة. الآن نفس هذه الآية لاحظوها، إذا أخذتموها على العبارة ونقلتوها إلى مجال الإشارة ونقلتوها إلى اللطائف وإلى الحقائق، لاحظوا. أولا الله تبارك وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم، على العبارة منكم يعني نحن كلنا، لكن لما تتحقق فيها تشوف الخطاب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذه الخلافة وهذه الآية حجة على الناس جميعا، لأن لو كانت الخلافة بيد الناس لما قال الله ليستخلفنهم في الأرض. ثم يستخلفنهم في الأرض، القضية ممتدة يعني في كل زمان ومكان، ولو لم يكن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو لم يكن خاتم النبيين لكان بعده أنبياء، لأن الآية واضحة ليستخلفنهم في الأرض، دائما يوجد خليفة، ولأنه خاتم الأنبياء وهو خاتم النبيين فبعده دائما وجود الأئمة الخلفاء من بعد 12، ولذلك وجود الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجود صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد، يؤكد هذه الآية. والذي لا يعتقد بالإمام المهدي كيف يقرأ هذه الآية وكيف يفسرها؟ كيف يفسر هذه الآية؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. بعد ذلك اسمع الحقائق اللي تظهر لك. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هنا دينهم الذي ارتضى لهم الإسلام. لكن لما تروح إلى مجال الإشارة واللطيفة والحقائق والعمق في الآيات تلاحظ الإشارة واضحة ليوم الغدير، يوم الغدير ماذا تقرأ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عليا أمير المؤمنين بعد أن نزل الوحي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اسمع، بعد ولاية أمير المؤمنين ونص الغدير يقول كافرون، الذي لا يعتقد بهذا النداء وبهذه الآية، آية التبليغ، فنص العبارة إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يقول والله يعصمك من الناس. ورسول الله ما كان يخاف من الناس إذا يقول لهم أقيموا الصلاة، ما كان يخاف منهم يقول لهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما كان يخاف من أحد عندما يقول ولله على الناس حج البيت. والرسول لا يخاف إلا من الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لكن المسألة هنا، الرسول يحترز من المنافقين ويحترز منهم ويحذر منهم لئلا يعملوا فتنة ومشكلة، لذلك الله ضمن له هؤلاء، قال والله يعصمك من الناس. إذن الآية خاصة بالخلافة، وإلا كيف يقول له والله يعصمك من الناس؟ ودائما الذي يدافع عن ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت حقيقة محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية. لذلك واحد يكون شجاع ويقول كلمة الحق لخلاص الناس من الظلم والظلام. فنزل الهمين جبرائيل، نزل جبرائيل بعد ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب تلك الخطبة وقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ألست أولى بكم من أنفسكم، قال اللهم بلى، فرفع عليا أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى بان بياض ابطيهما وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. فنزل جبرائيل وبايعه الناس كلهم جميعا، وهذه قصة معروفة يذكرها المؤرخون وأرباب الحديث وكتب التفسير. فنزل جبرائيل بهذه الآية، الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين الذي رضيه الله يوم الغدير بولاية أمير المؤمنين، وهي آخر آية نزلت في القرآن هذه الآية، بعدها ما نزل شيء أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص بعد ما في آية نهائيا. حتى الآية التي تتحدث سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع، هذه ذكرها الله قبل وقوعها، لأن صاحبها ذكرها قبل أو بعد الغدير، قال لرسول الله، قال يا رسول الله هذا الكلام منك أم من الله؟ نصبت عليا أمير المؤمنين علينا إماما، قال من الله الذي لا إله إلا هو، قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فطير واحد من الطيور هذه اللي موجودة مرسلة حامل له حجر وينتظر، هذا أبو أصحابه ينتظره هنا، وجع عليه ورمى بالحجر هذا، وإذا وقع الحجر في رأسه ففجره. فقال رسول الله هذا صاحب هذه السورة، صاحب سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع، هو سأل، لأن الله ما ينزل عذاب على الأمة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار يدفع البلاء والعذاب، ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود أهل بيته أيضا يدفع البلاء والعذاب، كذلك مجالس الحسين سلام الله عليه تدفع البلاء وتدفع العذاب عن الإنسان اللي يحضر وعن المكان وعن البلد التي تقام فيه هذه المجالس، الله يدفع فيها العذاب والبلاء، حتى إذا جاء عذاب فيأتي خفيفا على تلك المنطقة، ما يكون فيه عذاب. ولكل قاعدة شواذ واستثناء يؤكد القاعدة، وما من عام إلا وقد خص، هذه قضية واضحة جدا. إذن ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا ماذا يقول؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى فأخذ ارتضى لهم ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هاي الآية تقصد يوم الغدير وولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد ذلك قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ثم ركز قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر. هناك آية الغدير ماذا فيها؟ إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يا أيها الرسول بلغ، ما قرناها الآن فأكملوها معي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. طيب هنا أيضا بهذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر، اكتبت للتعبير، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والكفر أعظم من الفسق، فكيف يقول فأولئك هم الفاسقون؟ الفسق معناه الخروج الكثير عن الحق، فهؤلاء خرجوا بالكفر أكثر مما هو في محله، لأنهم أبعدوا أنفسهم عن ولاية أهل البيت وعن ولاية أمير المؤمنين. وهذه إشارة إلى المنافقين، يعني في القرآن سورة اسمها سورة المنافقون من باب الحكاية، ما تقول سورة المنافقين يعني مضاف إليه، لا، المنافقون هي اسمها سورة المنافقون. فهؤلاء الذين نافقوا وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعملون المشاكل والفتن، رسول الله ذكرهم بهذه الحقيقة. الآن لاحظوا الدقة، إذا تمر بثلاثة مراحل، وهاي المراحل كل البشرية سوف تمر بها إن شاء الله ونحن في مقدمتهم. المرحلة الأولى، لاحظوا، المرحلة الأولى هي مرحلة الاستخلاف، أنك تكون خليفة لله، هذا التدرج حتى تصل إلى الخليفة اللي هو إمام زمانك. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. مرحلة الأولى مرحلة الاستخلاف، وهذا وعد، والله ما يخلف الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. المرحلة الثانية مرحلة التمكين، وإلا خليفة وليس له إمكانية وليس له قدرة وليس له تمكين على تفعيل الإسلام والدين والعقيدة والنظام. المرحلة الثانية مرحلة التمكين، الأولى الاستخلاف، الثانية المرحلة التمكين، وليمكنن لهم، الأولى ليستخلفنهم في الأرض، الثانية وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني الإسلام إسلام أهل البيت، إسلام يوم الغدير ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام، هذا الإسلام إذا انتشر في العالم ماذا يعطي؟ المرحلة الثالثة تأتي وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآن أسألكم بالله، من يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هل تحقق هذا الوعد؟ مستحيل واحد يقول لك تحقق هذا الوعد، والله يقول وعد الله، ورب العالمين ما يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد، فلا يمكن أن الله يعطي وعد أو يغير رأيه ويتنازل عنه، لا، رب العالمين عندما يقول وعد يعني وعد. فمن يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إطلاق، لاحظوا إطلاق يعني الكرة الأرضية كلها، ما لا تقصد القضية، ما فيها خطاب على منطقة دون منطقة وجغرافيا دون، لا 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 أبدا، كل العالم، لأن أطلاق موجود. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يقول الأرض، ما يقول مكانك أنت الذي تعيش فيه، مثلا الله يخاطب النبي يقول الآية لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فيتحدث عن مكة، لكن هنا يتحدث عن الأرض، يقول ليستخلفنهم في الأرض، الأرض كلها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هناك، يقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى هذا الوعد يتحقق، حتى يخرج فيه رجل من ولدي ومن عترتي يلي أمري اسمه اسمي وكنيته كنيتي، وآلاف الأحاديث، فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. الآن ما الفرق بين الظلم والجور؟ هو نفس الشيء. يعني هنا يمكن تقول هذا جائر ظالم وهذا ظالم يعني جائر، لأن العبارة مشتركة، لكن أكثر الاستعمال وين؟ أكثر الاستعمال الجور هو التعاون على الظلم والعدوان، هذا معنى الجور. متفهم كيف؟ والقسط يختلف عن العدل، القسط هو التعاون على العدل وعلى الحق، فيملأها قسطا وعدلا ليقوم الناس بالقسط، يعني تعاون يكون فيما بين الناس. وإذا الكرة الأرضية كلها امتلأت جورا والناس يتعاونون على الجور ولا تعاونوا على الإثم، ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالتعاون على الإثم والعدوان هو الجور، والتعاون على البر والتقوى هو القسط والعدالة. فيأتي هنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. والله إذا أنت تحب إمام زمانك وقطعا تحبه، لكن محبتك هكذا حبك ما في إشكال إليه، لأن الغيبة هذه الغيبة الكبرى مو الغيبة الصغرى، هذه اللي الآن صار لها أكثر من 1200 سنة، هاي الغيبة مع امتداد الغيبة الصغرى 1200 سنة، قول يعني شوية أقل بس قول 1200 سنة، 1200 سنة يقول لتغربلن غربلة. شايف هذا الغربال اللي تغربل فيه؟ لاحظ كيف؟ فالسقط كله يتساقط يطيح، ما يبقى إلا الشيء القوي المؤثر. فأغلب الناس يمتحنهم الله في هذا العصر وفي هذه الفترة بالذات، فتشوف الأغلب يشك بالإمام الحجة سلام الله عليه. يعني واحد يقول لماذا الإمام غائب، وما نفعنا بالإمام الغائب؟ الله أكبر، ما أنت تتنفس ببركات وجود الإمام، ما نفعك بالإمام يعني شنو؟ والله العظيم لولا الإمام ما تقدر أنت تتنفس، والله الذي لا إله غيره، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يكون حجة في الأرض. إذا الحجة رفع عن الأرض، الأرض تموج بأهلها كما يموج البحر بأهله، الهواء ينقطع، الشمس تنخسف، الدنيا تنقلب، ما يبقى شيء في الوجود. حتى الكفار الذين ينعمون في الحياة ينعمون ببركات وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وجود الإمام وجود عميق، مو شرط أنك تلتقي بالإمام وتأخذ كلام منه ويعطيك كلام. الإمام نظره علينا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدعو لنا، يستغفر لنا، يستغفر لشيعته، لمحبيه، لمواليه. ما يقع حادث في الأرض إلا بعد أن يعرض على الإمام سلام الله عليه. الملائكة الذين زاروا إبراهيم وسألهم إبراهيم، قصة معروفة كلكم تقرؤونها، ضيف إبراهيم المكرمين، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أين كانوا ذاهبين؟ إلى قوم لوط، صحيح ولا مو صحيح؟ رايحين القوم لوط، فمروا على إبراهيم، إبراهيم شاف 3 شبان 3 رجال دخلوا عنده بالمضيف بالبيت، فقام هو وزوجته سارة وذبح عجلا سمينا، وأخذ العجل وشواه بالتنور وحشام، حش عجل حنيذ مشوي ومحشة، وجاء هو وزوجته سارة، ولذلك كانت قائمة على خدمة الضيوف، الله سبحانه وتعالى يحترمها ويبين فضيلة هالمرأة هاي أنها كانت تخدم الضيوف مع زوجها مع مراعاتها لحجابها. يقول وامرأته قائمة، قائمة يعني قائمة على خدمة الضيوف، ما يقصد واقفة، لا، يقول قائمة لهذا الغرض، قائمة على خدمة الضيوف، وقربه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أوجس منهم خيفة، اتفضلوا أكلوا. لا ما نأكل. لماذا ما تأكلون؟ يعني الآن حتى عند الـ 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 الأخلاق العربية، لما واحد يدخل عندك في البيت وتقدم له طعام وما يأكل، يعني عنده قضية معك، عنده موقف. إذا أكل يعني ما عنده موقف معك. حتى بعضهم يقول آكل يعني خلصت المسألة، ما في مشكلة، تقول له كل كل هنيئا مريئا، ما عندنا مشكلة. فمسألة عدم الأكل تبعث حالة من الخوف، فأوجس منهم خيفة، يعني من هذا المنظر أوجس خيفة على دينه وعقيدته، وإلا إبراهيم ما يخاف من أحد. كذلك خوف موسى وخوف الأنبياء ما كانوا يخافون من الناس، إنما يخافون على الدين والعقيدة. لماذا لا تقال أنا جبرائيل وهذا ميكائيل على يسراي وهذا على يميني إسرافيل؟ وسارة واقفة تسمع فضحكت، لأن ما شايف الملائكة أول مرة تشوفهم، فشافت جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يحكون مع إبراهيم، وهي آبائها أنبياء وأجدادها أنبياء وكلها من هذا المنبع الطيب. فضحكت فبشرناها بإسحاق. لحظة ضحكتها بشرها جبرائيل بإسحاق، قالها راح يجيك ولد جميل لطيف حلو اسمه إسحاق ويكون من الأنبياء أيضا. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. شوف يروح لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إبراهيم التفت إليهم، إذا أنتم ما تأكلون ما نأكل. لماذا يا جبرائيل ما أخبرت إبراهيم؟ قلت له إحنا ملائكة ما نأكل، لا تعذب نفسك، تفضل استريح استريح استريح. لا خلا راح وذبح العجل وأخذ وساعتين وقف على التنور هو وسار إلى أنشوه، وجاءوا بعجل سمين يعني أقل شيء 150 كيلو وزن، وعجل حنيذ يعني محشة مشوي. قال لا جبرائيل ما يكسر سنن الله، من سنن الله إكرام الضيف، وإبراهيم نبي ولازم يكرم الضيف. بعدين لما راح وقدم لثلاثة أفراد اللحم هذا 150 كيلو دليل على روح الكرم، لأن بعض الناس يقول لك أنت عازم لك 10 أفراد ليش عامل لهم طعام مال 100 شخص؟ لا أجمع لهم. وبعضهم إذا يعزم 10 يعمل طعام مال نفرين اثنين فقط، ويقول لهم بارك الله فيكم، أول ما يبدأون يقرأ لهم الآية المباركة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ديروا بالكم الأكل الزايد مو زين عليكم، بعدين تتمرضون. وأنا سمعت نشرة طبية كثير تخطر على الأكل خصوصا هذا المحشى والكذا، ديروا بالكم. ويظل يطلع عليهم فيشون يقدروا يأكلون مساكين. إبراهيم أكل، ولذلك من الأخلاق أن إذا واحد يأكل معاك ما تطلع عليه أبدا، ما تنظر له، تطرق برأسك. إذن أين أنتم ذاهبون الآن؟ قالوا نحن ذاهبين إلى قوم لوط، إلى القرية التي تعمل قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. هذا موضع الشاهد هنا. فلماذا مررتم على إبراهيم؟ لأن إبراهيم حجة الله في الأرض، ولا يمكن أن يجري أمر لله إلا بعد عرضه على الحجة. فهذا عرفها يا حبيب قلبي، وتعرف الأمور أنت، هذه الأمور كلها واضحة. يعني الإنسان لما يعلم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ناظر لك. أنا أذكر أحيانا بعض القصص عن أهل البيت أذكرها للشباب، قصة حبيب النباجي اللي ذكرت لكم إياها قبل سنتين ثلاثة في هذا المجلس مع تفاصيلها، الآن أذكرها باختصار مو بالتفاصيل. حبيب النباجي اللي كان في قرية على طريق مرو، والإمام سلام الله عليه الإمام علي بن موسى الرضا كان يمر هناك، وحبيب النباجي هذا رجل مؤمن يقول أنا كنت نائم في البيت فرأيت في مسجد القرية بنباج، هاي النباج، رأيت المسجد مليء بالناس والناس يركضون ويقولون في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أيضا ركضت معهم بالحلم بالرؤيا بالمنام ركضت، فدخلت المسجد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حصير وبين يديه خوص فيه تمر صيحاني. التمر هذا مال المدينة الممتاز اللي هو أرقى أنواع التمر، ورسول الله يأخذ قبضات هكذا بكلتا يديه ويعطي للناس، هذا قبضه هذا قبضه هذا قبضه هذا قبضه، وازدحام عليه. يقول لما وصلت أنا بالمنام وصلت إلى رسول الله مد يده أعطاني بيمناه قبضة فعددتها وإذا بها 18 تمرة 18 تمرة. يقول أنا انتبهت من النوم، أفقت فزيت من النوم، طلت هذا 18 تمرة كل تمرة سنة، يعني أنا راح أعيش 18 سنة. هو فسرها، والحال واحد لازم ما يتعجل بتفسير الحلم، لأن بعض أحيان الحلم مثل ما تفسره يقع عليك. فلذلك لما ترى حلما لازم تذكر الله وتذكر الرسول وصلي على محمد وآل محمد، وبعدين تقرأ سورة الحمد وتتأمل الحلم تأمل وتنقله لإنسان عارف يفسره لك، وإذا ما في عارف تأمل أنت وفيه خير، لأن الأحلام بشاعر. وبالفعل هذا الرجل مثل ما فسر الحلم هو هكذا كان، يعني مو لأن الله لأنه فسر الحلم الله جعل عمره 18 سنة فقط، لا هكذا سبحان الله، فجاءت كلمته أصابت الهدف، باقي من عمره 18 سنة لأن الرسول أعطاه 18 تمرة. يقول أنا بقيت بعد أيام وإذا باليقظة وقت قبيل الظهر، الناس يركضون إلى المسجد في نباج بنفس القرية بطريق مرو بطريق خراسان. يقول أنا ركضت، ما الخبر؟ قالوا يا حبيب الإمام علي بن موسى الرضا في المسجد موجود. يقول أنا ركضت دخلت فوجدت الإمام الرضا سلام الله عليه جالس على حصير بنفس مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي أنا شفت الرسول وين، فرأيت الإمام الرضا بنفس المكان وبين يديه حلانة خوص كبيرة فيها تمر صيحاني، وبكلتا يديه بكلتا يديه يعطي قبضات للناس من التمر، كل واحد يعطي. يقول لما وصلت إليه أعطاني قبضة عددتها وإذا بها 18 تمرة. يقول انحنيت عليه قلت سيدي لو زدتني زودني أكثر، قال لو زادك جدي رسول الله لزدناك. هاي القصة وأمثالها تقوي إيماننا، تفهمك الأئمة شنو وأهل البيت شنو، تعرفك أن المسألة مو مسألة هكذا فوضى احنا عايشين وبس وما عندنا صاحب وما عندنا إمام، لا. لاحظ الدقة، دقة التعبير تمشي فيها هكذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآن الكلام، السؤال اللي سألتكم فيه قبل دقائق، بالله عليكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، هل مرت فترة بالمسلمين وبالعالم فترة أمن وهدوء، الناس مأمنين على حياتهم؟ ها، وكل ما يزداد الخوف يقرب الفرج، تعرف هذا الشيء ولا ما تعرف؟ كل ما تشتد وطأة الخوف والتربص والتلصص من الظلمة وأعوان الظلمة والطغاة والجلادين، دائما انت لاحظ الخوف أكثر ما يكون الآن في الشرق الأوسط. لاحظوا منطقة الخوف المعبأة بالخوف بشكل عجيب، ولذلك نحن نحارب الخوف، نحاربه بإيماننا بتوكلنا على الله، بقراءة سورة الحمد، بقراءة سورة ياسين، بقراءة المعوذتين، بقراءة 11 مرة قل هو الله أحد على السريع أقولها، إذا واحد يأخذها من عندي خلص يفوز بالدنيا والآخرة. 11 مرة قل هو الله أحد، 11 مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر، 11 مرة آية الكرسي كاملة، و100 مرة الصلاة على محمد وآل محمد. إذا كل يوم واحد يقرأ هذه أقلها 40 يوم وأكثرها لسنوات طويلة، كل حياتنا تتغير إلى الأحسن. يعني لا يمكن تبقى مشكلة في الأسرة إلا وتحل، لا تبقى مشكلة في البيت ولا بالأولاد ولا بالعمل ولا بأي شيء. هذه رواية عن أمير المؤمنين. ووقتها الفجر بعد صلاة الصبح، تقوم الفجر وتبدأ فيها. إذا ما عندك وقت 40 يوم فقط أو 6 أشهر، بس هي وقتها الاستمراري. هذه حقيقة تأمين على الحياة، بيمة. تعرف شنو بيمة؟ تأمين كامل على حياة الإنسان وأهله وأولاده وعمله وأمواله وصحته وكل ما له علاقة به. يومية 11 مرة قل هو الله أحد، و11 مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر، و11 مرة آية الكرسي، و100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه تأخذ 20 دقيقة فقط من عندك، بس 20 دقيقة تدفع 20 مليون من البلاء، وتفتح 20 مليون من الخير والرزق أمام عينك وتشوفه وتشاهده. هذه زين، لاحظوا. فإذا وين لاحظ هذا الخوف اللي موجود بكل مكان، وجود طاغية من الطغاة تشوف ينثر الخوف وينشر الرعب في القلوب، لأنه هذا هكذا الظلم، هذا معنى ملئت ظلما وجورا، ظلم وجور، والمظلوم ودموع المظلوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ها شوي، ها شيئا ما يرتخي الحبل مع الظالم، لأن الحياة امتحان واختبار. فبعض الناس يتصورون أن الله غافل عن هذا الظالم، لما يحكي يقول لك هذا رقبته، على التعبير رقبة ذراعين. يعني شنو رقبة ذراعين؟ يعني الله تاركه؟ لا، خلي يصير 20 ذراع، خلي يصير برقيبة بنفسه، ما إلى مجال. يعني هناك أمور أخرى، تلاحظ دقة التعبير وين تجي وين تأخذها وتأخذ أمام عينك هذه الأمور. أي نعم. فإذا خاف الإنسان، صاحب الحق هو خاف شوية على حياته، هذا الخوف يعطيه الأمن في الآخرة. لم يأمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا. فالخوف من الله وليس من غيره، الخوف من الله يعطيك حالة أمن في الدنيا والآخرة، هذه حالة أمن. فيدخل محمد بن مسلم على الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول سيدي إلى متى نحن خائفون، نعيش هذا الخوف كذا؟ قال يا ابن مسلم، أما ترضى أن تعيش خائفا من أجلنا لتأتي آمنا يوم الفزع الأكبر يوم القيامة؟ تجي آمن أنت خائف، لكن هذا الخوف نعمة، هذا الخوف نعمة إليك. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وتبديل الخوف بالأمن ما يتحقق إلا بوجود العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والحق وحقوق الإنسان، وهذه كلها تكون رائعة. ولذلك في يوم عاشوراء تأخذ الدروس العظيمة من سيد شباب أهل الجنة. لذلك تشوف موقف الإمام الحسين يؤكد هذا المعنى، يؤكد بشكل كبير. ولذلك تجد الحسين لا نظير له ولا مثيل، ولذلك تجد الأنبياء كلهم جميعا يبكون على الحسين بأبي أمي، يبكون على سيد الشهداء. يونس يأتي بغنمه على شاطئ كربلاء لترعى الغنم هناك لتشرب من الماء، فتمتنع من الماء، فتعجب يونس من ذلك، فسأل الغنم، سألها الغنم، هذه حيوانات مثل ما النملة كلمت سليمان قالت نملة وقال، والهدهد تكلم مع سليمان، فالغنم يتكلمون مع يونس، شيء طبيعي، هؤلاء خلق الله ولهم لغة ولهم كل شيء. فسألهم يونس لماذا لم تشربوا من الماء، فقالوا بلسان فصيح يا نبي الله، اليوم عاشوراء وفي هذا المكان يقتل ريحانة رسول الله عطشانا، فنحن امتنعنا مواساة وتأسيا بعطشه. الله أكبر. إذا كان الحيوان هكذا. لذلك تشوف إشارة أيضا لهذه الرواية أنه نفس يوم عاشوراء حيوان إجا وهو جواد الحسين، والإمام الحسين راكب على جواده، وأقحم الفرس الماء وأراد أن يشرب. الإمام الحسين خاطبه قال أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام فما شرب، أيضا ما شرب، لأن ما ممكن أغنام يونس ما تشرب يوم عاشوراء قبل مقتل الحسين بآلاف السنين، وجواد الحسين يشرب والحسين على ظهره، هذا لا يمكن أن يكون. هذه أسرار يا أخوة، والله العظيم هذه أسرار إذا واحد يتأملها تنفتح آفاق. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول إن جواد الحسين لما رجع من المعركة إلى الخيام يصهل صهيلا عاليا، يقول كان يقول في صهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. يا جواد الحسين أين حسين، يا جواد الحسين أين حسين، يا جواد الحسين أين حسين، أين من كان لي عمادا وظلا. خويا يمر الليل وقض الليل سهران على ذكراك، يطر الفجور وعيوني يتراوى الهم القاك، شنه البصر لا ترجع ولا انساك، لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام، ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني الايام. أحس الحسين بيد رحيمة تمر على جبهتي، زينب نور عيني قالت فداؤك زينب أبا عبد الله. يا مفقود هم بك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي أنا ردود، وهم يات الفرح يا احوان زعهدوم السود، مضت وشمولها لين الفلك طرى. سيدي يا ابا عبد الله انت ترعى حرمك وترعى ابنائك وترعى بنات رسول الله، في مثل هذا اليوم دخلوا الكوفة، يوم الحادي عشر دخلوا، لكن اليوم المصيبة ازدادت اكثر، اجتمع عليهم عدة من نساء أهل الكوفة، جمعت لهن أزر ومقانع وأعطتهن. واحدة من نساء الكوفيات تسأل زينب تقول لها أخي من أي الأسارة أنتم، قالت نحن أسارة آل محمد. فنزلت من سطعها فجمعت لهن ملأ وأزر ومقانع وأعطتهن، ونظر زينب إلى بعض أهل الكوفة يناولون أطفال الحسين بعض التمر والجوز بعنوان الصدقة، صاحت يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام، يا بتتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، وما خاب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا، وساف اللي يا اللي غدرت بينا ابونا نشتل واحنا نسبينا. حصلت حادثة لابد من ذكرها الان في رحبة الكوفة، قبل ان يدخل عمر بن سعد، قبل ان يدخل السبايا على ابن زياد، يقول قامت العشائر انتفضت وجاءوا الى ابن سعد قالوا ما تريد ان تصنع يا ابن سعد، قال اريد ان ادخل السبايا على ابن زياد، قالوا ما كان لك ذلك، ان لنا عقائل، عندنا نسوان، عندنا نساء وحريم مع السبايا، ما نسمح للنساء ان تهتك وتدخل المجلس. لا، قال دونكم عقائلكم، كل عشيرة كانت تأتي بالساحة العامة
تصيح باسم ذيك المرأة اللي موجودة مع زينب، تصيح باسمها وتطلع. مثلا بنو اسد اخرجوا النساء الاسديات، بني عليم كذلك، كل عشيرة تأتي فلانة فلانة اخرجي عشيرتك واقفة. الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا، ما اجى احد وصاحب اسمها. اتجهت الى اخيها الحسين تقول اخويا كل من لها وليان جوها، صاحوا باسمها وطلعوها ومن الاجانب خلصوها. يا اخويا وزينب اهلا تعذروها، هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال، امست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الانذال. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. دعاء للإمام صاحب الأمر، ها إمامكم صاحب الزمان، انا اقرا واريد انتم بصوت عالي تردون وراي حتى امامنا يسمعنا وينظرنا بنظرته بابي وامه، رب العالمين يرحمنا برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. انتم اقراوا اذا حافظين الدعاء اقراوا معي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الدعاء احفظوه كل ليلة إن شاء الله، نختم مجلسنا فيه نقرأه بصوت عال إن شاء الله تعالى حتى نذكر إمامنا والله يرحمنا برحمته الواسعة. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.